أشكركم مستمعي لأجل مؤازرتكم لي في متابعة حلقات كنوز الحكمة، وأشكر الله الذي وفر لنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لدراسة كلمته المقدسة. صلاتي أن تجد هذه البذار أرضا صالحة في قلوبنا، فتنمو وتزهر وتثمر لمجد الله وخير الناس. مرة ثانية أحييكم وأرحب بكم. كانت تأملاتنا في الحلقة السابقة منصبة على الإصحاح العاشر من إنجيل متى، وقلنا أنه علينا أن نضع هذه الآيات في محتواها الصحيح. كان الرب يعطي إرشادات معينة لتلاميذه قبل أن يرسلهم في مهمة خاصة للشعب العبراني القديم وليس لكل الناس. لا يمكن أن نطبق هذه الآيات اليوم علينا، فهذه ليست مأموريتنا. بعدما تحدث الرب عن الوضع المحلي، أخبرهم بمبادئ عظيمة للشهادة مهمة ونافعة لهذا الوقت والأبدية. كل مؤمن عليه أن يكون حكيما ووديعا. من الخطر بمكان أن تكون حكيما فقط أو وديعا فقط. الجمع بين الميزتين أمر مطلوب. قلنا أن مجيء المسيح فرق الإنسان. كيف؟ عندما يقبل المسيح أحد أفراد الأسرة والآخر يرفضه يحدث انقسام. والآن يعطي الرب رجاله إرشادات عامة تحتوي على مبادئ عظيمة لنا، مع أنها وجهت أصلا للرسل الاثني عشر. لا تهتم فيما يقوله الناس عنك طالما أنك أمين معه. وإذا كان المسيح قد عومل بطريقة مزرية، فكم ستكون المعاملة لتلاميذه وأتباعه؟ صديقي، إن حياتك ستنقلب رأسا على عقب يوما ما، والله سيبرئ المؤمنين ويتعامل مع المضطهدين. لذا من الأفضل أن تكون حياتك الداخلية بيضاء كحياتك الظاهرة. تعلمنا أن الرب يهتم بالعصافير الصغيرة، وأن يسوع يحبك أكثر من أمك وأبيك. هل يوجد في هذا الكون من قام بإحصاء شعور رأسك؟ لا أظن، ولكن الله يعرف عددها بالضبط. فكر في كل هذا يا صديقي. إذا كان الله يعرف كل عصفور في هذا الكون ويحصي شعور الرؤوس، فكم بالحري يعتني بك. أنت أفضل من العصافير. إذا لم تكرس حياتك بالكامل للمسيح وتكون قد ضحيت بالكثير لأجل ذلك، فلا يسمى تكريسك تكريسا. ولكن شكرا لله أن أمانته تفوق أمانتنا، وهذا أعظم. إن المسيح لن يستخدمنا إلا إذا سلمنا حياتنا له بالكامل، ولكنه مع ذلك لا يتركنا ولا يهملنا. ثم يضع المسيح في ميزان المفارقة الحياة في الجسد والحياة الأبدية التي تأتي بالإيمان بالمسيح. طبعا هناك من يفقد حياته الجسدية فعلا ويموت لأجل المسيح، هذا سيجد حتما الحياة الأبدية التي ستأخذه إلى محضر المسيح. ثم بدأنا نتأمل في الإصحاح الحادي عشر وفي التغيير الذي حصل في خدمة يسوع. رأينا سؤال المعمدان حول هوية المسيح. لما طال الزمان أخذ يوحنا يتردد في أفكاره، أهذا هو المسيح الحقيقي أم لا؟ والمسيح بجوابه وجه نظر يوحنا على أعماله التي شهدت لشخصه أنه المسيح، ثم قال: طوبى لمن لا يعثر فيه. وكان هذا القول كمنخس لضمير يوحنا، على أن التردد الذي صار في أفكار المعمدان لم يكن من عدم الإيمان بكلمة الله، فهو لم يزل معتمدا على الكلمة، لا بل صدق أيضا بأن كلمة الله كانت عند المسيح، وانتظر منه جوابا يثبت عدم إيمانه ويريح أفكاره. في الآيات التالية يدافع المسيح عن يوحنا المعمدان في حالة وجود انتقاد ضده. نقرأ من الأصحاح الحادي عشر ابتداء من العدد السابع وحتى التاسع عشر.
وبينما ذهب هذان ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك، لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي، فإن هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاك الذي يهيئ طريقك قدامك. الحق أقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. ومن أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يخصب، والغاصبون يختطفونه، لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا. وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي. من له أذنان للسمع فليسمع. وبمن أشبه هذا الجيل؟ يشبه أولادا جالسين في الأسواق ينادون إلى أصحابهم ويقولون: زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحنا لكم فلم تلطموا، لأنه جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب، فيقولون فيه شيطان. جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، فيقولون هو ذا إنسان أكل وشرب خمر، محب للعشارين والخطاة، والحكمة تبررت من بنيها.
لم يكن يوحنا قصبة تحركها الريح، بل كان هو الريح الذي يحرك القصبة، دلالة على الثبات والعزم وقوة الرأي. كان ثابتا في خدمته وليس متقلبا يشهد اليوم بشهادة وينقضها غدا. هكذا يجب أن نكون في كلمة الله. لا يجب أن تخدم الكلمة أغراضنا، بل أن نجعل الكلمة تسيطر على كل أمورنا. كان يوحنا إنسانا خشنا، وكان نبيا، آخر أنبياء العهد القديم. الرب يؤكد أن يوحنا يتمم نبوة ملاخي القائلة: ها أنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي، ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه، وملاك العهد الذي تسرون به، هو ذا يأتي، قال رب الجنود. يوحنا هو هذا الملاك أو الرسول. الحق أقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. لم يضاهي أحد المعمدان في العظمة، لا إبراهيم ولا موسى ولا داود. ولكن لماذا الأصغر في الملكوت أعظم منه؟ لأن هذا الأصغر يعرف المسيح ولبس رداء البر الذي كساه به المسيح. فالعظمة المذكورة هنا هي من جهة المعرفة الأكيدة لشخص المسيح، ولا تعني شيئا في الخدمة أو تقوى السلوك، لأن المقابلة بين يوحنا وبين جميع المولودين من النساء هي باعتبار معرفة المسيح والقرابة إليه. ومن أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه. هذه من الآيات الصعبة، لأن الاغتصاب هنا قد يكون من الداخل أو من الخارج. القوى الخارجية هي قوى إبليس التي تحاول اختطافه، ولكن أيضا الذين أرادوا أن يدخلوا الملكوت التزموا أن يدخلوا رغم مقاومة رؤساء الدين، وكأنهم اختطفوا الملكوت اختطافا. السؤال هنا: لو قبل كل اليهود القدماء المسيح في مجيئه الأول، هل كان سيؤسس ملكوته حالا؟ وهل سيكون يوحنا المعمدان إيليا؟ الجواب هو نعم، ولكن كيف؟ هذا ما قاله يسوع، ولا أستطيع أن أشرح ذلك. سنقول أنه لو أسس ملكوته لما ذهب إلى الصليب. نعم، الأمر صعب، ولكن علينا أن نقبله. أنا أنصحك صديقي بألا تفترض الكثير من الأسئلة التي لا جواب لها. اقبل المكتوب كما هو فتسلم. هناك الكثير يا صديقي مما قاله يسوع وعمله لا نستطيع أن نشرحه، ولكننا نقبله. الآيتان التاليتان عبارة عن مثل قدمه يسوع لاقى الكثير من التهكم، مع أن الرب لم يعطي المثل ليؤذي أحدا، بل ليصور حقيقة عظمى. وبمن أشبه هذا الجيل؟ يشبه أولادا جالسين في الأسواق ينادون إلى أصحابهم ويقولون: زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تلطموا. قدم يسوع هذا المثل ليبين أن الجيل في ذلك الوقت هو جيل مدلل، هكذا الحال في يومنا هذا. يوحنا كان متقشفا وصارما، ومع ذلك فلم يرتاح له. يسوع كان محبا للخطاة يأكل معهم، فنعتوه بالشراهة. كان يجالس الخطاة لكي يجتذبهم إلى ينبوع النعمة ويجعلهم مثله، لا لكي يصادق على شرورهم. ولكن المعتدين ببر أنفسهم فلا يسرون بطريق يوحنا ولا بطريق المسيح، لم يرضوا لا بيوحنا ولا بالمسيح. وهناك اليوم من لا يرضون أبدا، وتراهم يعترضون على كل شيء. نأتي الآن إلى تغيير هائل. تذكر أن يسوع هو الملك، أعلن عن الأخلاقيات، ثم قدم مؤهلاته بالعجائب، بشر بأن ملكوت السماوات قد اقترب، وقدم نفسه لكن الناس رفضوه، ورفضهم هذا دعاه ليتخذ قرارا ويرفضهم. اقرأ لنا يا ميسون لو سمحت من العدد 20 وحتى نهاية الأصحاح 11.
حينئذ ابتدأ يوبخ المدن التي صنعت فيها أكثر قواته لأنها لم تدب. ويل لك يا كرزين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صورة وصيداء القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما في المسوح والرماد. ولكن أقول لكم إن صورة وصيداء تكون لهما حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لكما. وأنت يا كفرناحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية، لأنه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم. ولكن أقول لكم إن أرض سدوم تكون لها حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لك. في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك، كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف.
كرزين وبيت صيدا مدينتان تقعان في الشمال قرب كفرناحوم، وقد أجرى فيهما عجائب كثيرة قوبلت بالرفض، والآن ها هو يلقي الدينون عليهما. إن صور وصيداء تكون لهما حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لكما. برأيي سيكون هناك درجات من العذاب كما سيكون درجات من المكافآت. واليوم أيضا يوجد الكثير من الفرص للناس ليقبلوا المسيح، لكنهم يديرون ظهورهم له. أنا لا أعرف ماذا سيفعل الله بالرجل الموجود في مجاهل إفريقيا والذي لم يسمع عن الإنجيل أبدا، ولكني أعرف ماذا سيفعل بذاك الذي يسمع بشارة الإنجيل كل يوم في الكنيسة أو عن طريق الإذاعة أو أي وسيلة أخرى ولا يقبل. والآن يتحدث الرب عن كفرناحوم: وأنت يا كفرناحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية، لأنه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم. كان امتيازا أن تكون إدارة خدمة المسيح في هذه المدينة، ولكن الناس رفضوه. يقول الرب: لو أن أهل سدوم رأوا العجائب التي صنعها في كفرناحوم لتابوا. يتكلم المسيح هنا كديان وكملك، والكلام قاس ومخيف، ولكنه لازم. أرجو أن نتأمل فيه مليا يا صديقي، وأن تحسم موقفك من المسيح الآن وقبل فوات الأوان. إن الذين يستهينون بغنى لطف الله وإمهاله وطول أناته غير عالمين أن لطف الله يقتادهم إلى التوبة، يذخرون لأنفسهم غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. فيا ليت جميع الذين عندهم كلمة الله الآن يصغون لقول الرب الرهيب، إن أرض سدوم تكون لها حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لك، لأن كل من هلك والكتاب المقدس بين يديه يعذب إلى الأبد عذابا أشد. أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. كان الرب يشعر شعورا أليما بعدم مبالاة الشعب لرسالته، ولكنه وجد تعزيته وراحته في إرادة الآب. رب السماء تذكرنا بسفر التكوين. كثيرون لا يفهمون أن الله هو رب السماء والأرض، مع أن الصغار يعلمون ذلك بكل يقين. في كثير من الأحيان الأطفال هم الذين يفهمون كلمة الله أكثر من الكبار. هذه الآيات تأتي بنا إلى تغيير جذري في رسالة الرب. حتى هذا الوقت كان الرب يعلم ويقول: توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. قدم مؤهلاته ورفض كملك، والآن يدير الرب ظهره للأمة اليهودية القديمة وهو في طريقه إلى الصليب، ويقدم دعوته للأفراد: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. يا لها من كلمات رائعة بالمقارنة مع ما سبق، كأنها الهدوء بعد العاصفة والشمس بعد المطر. هذه رسالة جديدة من المسيح، ها هو يتحول من الأمة إلى الفرد، ويحكي هنا عن الراحة من الخطية. نفس الصورة موجودة في سفر إشعياء: ويل للأمة الخاطئة، الشعب الثقيل الإثم، نسل فاعلي الشر، أولاد مفسدين، تركوا الرب، استهانوا بقدوس إسرائيل، ارتدوا إلى وراء. وفي المزامير يقول: إن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل. صديقي، إن الخطية أثقل بكثير مما تقدر أن تحتمل، والمكان الوحيد الذي يمكنك أن تضع فيه حملك هو الصليب. هناك حمل المسيح عنك الخطايا، وهو يدعوك أن تلقي بحمل الخطية عليه. يمكنه أن يغفر لك لأنه حمل خطايانا على الصليب. القسم الأول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم، يشير إلى خلاص الخاطئ بواسطة المسيح. القسم الثاني: احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، يشير إلى تقديس المؤمن العملي. هناك راحة يعطيها يسوع، وهي راحة الفداء، وهناك راحة يختبرها المؤمن عن طريق تسليمه للمسيح وتكريسه له. الراحة الأولى عندما نأتي إليه، بعد ذلك يمنحنا النوع الآخر من الراحة كل يوم لكوننا حاملين نيره ومتعلمين منه من جهة السلوك بالوداعة والتواضع. أنتقل فورا إلى الإصحاح 12 من متى. اسمح لي صديقي المستمع أن أذكرك بسير الأمور في هذا الإنجيل، لأنه إذا فاتك فاتتك الرسالة المتضمنة هنا. لا يحاول متى أن يعطينا سيرة حياة المسيح، ولا يسجل الأحداث بترتيبها الزمني. إنه يظهر يسوع كملك، فقد ولد ملكا وأعطى بيانه الرسمي فيما يسمى بالموعظة على الجبل، أرانا معجزاته وأرسل تلاميذه. كان رد الفعل تجاهه الرفض، وهكذا يصدر الملك أحكامه على تلك المدن. يفتتح الإصحاح بمنازعة بين الرب يسوع ورؤساء الدين في ذلك الوقت، بشكل خاص الفريسيين. كانوا لطفاء تجاهه في البداية، إلا أنهم بعد ذلك نصبوه العداء وتجبروا به ونازعوه حول يوم السبت. وسنرى مسألة السبت في موضعين مختلفين، في الخارج عند الحقل وفي داخل المجمع. قلنا في حلقات سابقة أن السبت هو علامة العهد القديم بين الله والشعب القديم، وقد شرع الله يتكلم كثيرا عن وجوب حفظه لكل فرد حفظا دقيقا، ومن دنسه دنس عهد الله أيضا واستحق أن يقطع من بين شعبه. يقول العدد الأول من الإصحاح 12: في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع، فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون. سنرى في تلك الحقبة أن يسوع يسمي نفسه رب السبت، ولكن قبل أن نغوص في مطارحات السبت دعنا نرى لماذا كان التلاميذ يقطفون السنابل ويأكلون من الحب أما المسيح فلم يفعل ذلك. لماذا كانوا يفعلون ذلك؟ لأنهم كانوا جياعا. ولماذا كانوا جياعا؟ لأنهم كانوا يتبعون المسيح. هل تذكر ما قاله لذلك الشاب؟ للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. هذا يبين الفقر الذي كان يعيشه المسيح. ورؤساء الدين غضبوا لفعلة التلاميذ وقالوا: هو ذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. وسنرى جواب المسيح لهم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، لأن الوقت أدركنا. أستودعك لعناية المولى.